Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Salt.
سنة 25 قبل الميلاد كان أليوس جالوس حاكم مصر الروماني عم يجهز لحملة بأوامر من أغسطس قيصر روما. جيش مؤلف من آلاف المقاتلين ومعهم 130 سفينة حربية ليعبروا البحر الأحمر من مصر باتجاه شمال شبه الجزيرة العربية. ووصلت من مصر للعقبة ومشيت برا باتجاه الجنوب وسيطرت بطريقة على مدن كتير مثل نجران ويثيل وغيرها. ووصلت لمأرب باليمن بعد 6 شهور من انطلاقها بدون أي مقاومة تذكر. بس مع ذلك تراجعت الحملة الرومانية وما حققت أهدافها. أول مرة بتصير حملة كبيرة باتجاه اليمن، والسبب كانت أهميته التجارية والسياسية المتصاعدة اللي عم تهدد مصالح أكبر الإمبراطوريات بالعالم بهداك الوقت.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وفكر حالك عنه
معك حق مظبوط. بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح معجم من بيت من مرادفات كلمة اصل واذا اخذنا على اصل
الجذر اللغوي. اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار. هذا الموسم من بودكاست من بيت يأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا المؤسسة الام لويكيبيديا. بحياتنا اليومية في مجموعة كليشيهات تعودنا عليها، مجموعة من الجمل اللي بتمرق كل يوم على أدنى أو ما بتمرق عادي، أخبار معاناة ناس، موت، لجوء، حروب، قصف، وكأنه تعودنا. ولما نتعود الأحساس بقيمة الحدث بيقل مع الوقت. ومعاناة الناس كتيرة، شعوب كتير بتوقع بنفس الحالة، سوريا، فلسطين، أفغانستان، العراق، بس في بلد بيتفوق على هالبلاد هي بشي واحد ما حدا بيسلط الضوء عليه، وكأنه الحاضر بيتجاهله، صوته خافت غير مسموع، مجهول لدرجة النسيان. اليمن السعيد أو التعيس يمكن، أبو العرب، إيه العرب أصلاً كلهم من اليمن. اليمن اللي بيمرق اسمه يومياً بالأخبار، بالحروب، بالمجاعات، الأوبئة، الفقر والموت، وحتى لما بنجي لتاريخ المنطقة من العالم منلاقي الحكي عنه قليل، وكأنه ما كان له أثر ولا كان في دول كبيرة وعريقة تركت بصمة بقصة العالم القديم. اليمن بوابة الهند لشبه الجزيرة العربية، ومصر والشام والعراق وأوروبا، ومضيق باب المندب يلي بيفتح هالمناطق كلها لشرق العالم. الأحداث التاريخية قبل الميلاد وبعده بشوي عادة بتكون عن صراعات بين بلاد الرافدين ومصر، الروم والفرس، قطبين عم يتصارعوا. بس اليوم رح نحكي عن اليمن يلي كان بأوقات كتيرة لاعب أساسي بتاريخ هاي الدول وتاريخ العالم. هذا المكان من العالم قامت فيه ممالك كتير، اتنافست بين بعضها وتوالت وتغيرت وسيطرت وتم السيطرة عليها على مر مئات السنين. من قبل الميلاد بحوالي 1400 سنة كان اليمن السعيد أكثر منطقة متحضرة من بلاد العرب اللي بتضم شبه الجزيرة العربية وقبائلها من اليمن جنوباً إلى جنوب الأردن شمالاً. والممالك اللي قامت باليمن كانت متطورة ومتمدنة، وهالتطور بيرجع لعدة أسباب. أول سبب هو أنه مساحات واسعة من أرض اليمن خصبة وبتهطل فيها أمطار غزيرة، والسكان من قديم الزمان زرعوا السهول ومدرجات الجبال، وهالشي خلى المنطقة تستقر، لأنه بشكل عام بأي مكان بتنوجد فيه زراعة بنوجد فيه استقرار وبتوقف عن الترحال وراء الأكل. يعني بيبدأ الإنسان يبني بيوت ومدن، وبالتالي هالشي بيوجد بذور للدولة. السبب الثاني هو التجارة. موقع اليمن رهيب، أفريقيا والقرن الأفريقي والصومال حاليا والحبشة على مرمى حجر، ومضيق باب المندب هو بوابة البضائع اللي جاي من الهند والصين وآسيا عموماً لأفريقيا والمتوسط وشبه الجزيرة العربية. هذا عدا عن إنتاج اليمن نفسه لأنواع من التوابل والطيوب وتنوع الإنتاج بين الممالك المختلفة فيه. كل هالعوامل أدت لزيادة غنى الممالك وتوسعها عبر القرون، وكل فترة كانت تكبر مملكة وتتوسع وتسيطر على المملكة السابقة، وحتى كان ممكن توصل حدودها لشمال شبه الجزيرة العربية. مثلاً ورد بأحد النقوش الآشورية أن الملك تغلف فلاسر سيطر على مستوطنات سبائية نسبة لمملكة سبأ بشمال شبه الجزيرة العربية بالقرن الثامن قبل الميلاد. وصلت سيطرة الممالك اليمنية أحياناً لمنطقة العلا بالنصف الشمالي لشبه الجزيرة العربية، ولأبعد من هيك شمالاً حتى لمنطقة الجوف على الحدود الأردنية حالياً. يعني نحن عم نحكي عن توسع وسيطرة على مساحات كبيرة جداً من اليمن إلى الأردن. السؤال هون هو كيف بدأ كل شيء؟
لمن كل هذه القناديل تضوي لمن؟
قصة ممالك اليمن بتبدأ من أكثر من 3000 سنة، وبالتحديد أكثر حوالي عام 1350 قبل الميلاد، لما ولدت دولة اسمها الدولة المعينية شرقي صنعاء الحالية بمنطقة اسمها الجوف. أرضها خصبة وأهلها اشتغلوا بالزراعة والتجارة، ونظام الحكم فيها كان ملكي وراثي، وكل ملك له لقب: المنقذ، المخلص، الصديق، الصادق، العادل، الفخور إلى آخره. وهالأسماء أجت لاحقا، أما ببداية الدولة فكان لقب الملك هو المزواد، وهاللقب يعتقد أنه ديني، يعني بيجمع معنى الكهانة والحكم بنفس الوقت، وبيقولوا مزواد ومعين، يعني حاكم دولة معين وكاهنها. هو لقب يمني قديم مثل مزواد أبيدع يثع، هذا اسم ملك. امتدت الدولة المعينية بمرحلة ازدهارها لشواطئ البحر الأحمر والخليج وبحر العرب، يعني سيطرت على معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية. معنا ما كانت دولة عسكرية، بس هي توسعت بالتجارة والسياسة ووصلت لشمال الحجاز، وهالشي بيعني أنه سيطروا على طريق التجارة البري بين اليمن والشام ومصر. هذا الطريق بالإضافة للمعابر البحرية وطرق التجارة البحرية راح يشكلوا عامل جوهري بقصة ممالك اليمن ومصيرها.
لمن كل هذه القناديل تضوي لمن؟
المعينيين لما توسعوا احتكوا بممالك وحضارات تانية مثل الآشوريين بالعراق والفينيقيين بسوريا والمصريين القدماء، وتعلم المعينيين الفينيقيين السوريين القراءة والكتابة والأبجدية وصاروا يدونوا لغتهم. بس كحال الدول كلها بدون استثناء عبر التاريخ، مثل ما طلعت بتنزل، ومثل ما سيطرت بيتسيطر عليها، ومثل ما انتصرت بتنهزم. ممالك تانية كانت عم تقوى وتحاول تسيطر، ومنها مملكة سبأ يلي قضت على الدولة المعينية بالقرن السابع قبل الميلاد وتوسعت وسيطرت على كامل أراضي اليمن. ومن الممالك اللي ظهرت باليمن كمان مملكة حضرموت، ظهرت بجنوب الجزيرة العربية بشرق اليمن على ساحل البحر العرب، ويقال أنه تسمت حضرموت نسبة إلى حضرموت بن قحطان، أو من أصل معنى التسمية وادي الموت باللغة العبرية. هالمملكة هي عاصرت مملكة معين، وازدهرت فيها الزراعة وبناء السدود والقنوات، وازدهار الزراعة خلاها تصدر اللبان والبخور والمر برا وبحرا عن طريق ميناء قنا يلي بنوا فيه حصن كبير اسمه حصن الغراب. بس بنهايتها ضعفت وخضعت للسبائيين والحميريين، لكن تعايشت مع باقي الممالك بهديك الفترة، يعني ما قبل الميلاد، ولد بينهم تعاون اقتصادي أفاد المنطقة كلياتها. وبالإضافة لهالمملكة قامت ممالك تجارية تانية كان لها دور كبير مثل مملكة قتبان ومملكة أوسان. أما أكبر مملكتين وصاحبتا الأثر الأكبر على تاريخ اليمن قبل الإسلام فهما مملكة سبأ ومملكة حمير. بترجع مملكة سبأ لمؤسسها عبد شمس بن يشجب يلي بيرجع نسبه لقحطان أحد أجداد العرب، وتم تلقيب عبد شمس بسبأ لكثرة حروبه وغزواته، وهو أول من سبأ بين العرب، وانتقل اسمه للمملكة. وذكر بنقش معيني أنه سبأ هي قبيلة بدوية كانت تسطو على الطريق التجاري بين جنوبي وشمالي الجزيرة العربية، كانت تهاجم القوافل التجارية المعينية اللي جاي من مصر. واستقر السبائيون بالنهاية باليمن بعد ما كانوا يتنقلوا من مكان لمكان، خصوصا بعد ضغط الآشوريين عليهم. استغلوا ضعف المعينيين وتوسعوا وقضوا عليهم، وورث السبائيين لغة المعينيين وديانتهم وتقاليدهم، وبدوا يشتغلوا بالتجارة بين الهند ومصر والشام والحبشة والعراق، لدرجة أنهم وصلوا بالقرون الأخيرة قبل الميلاد أنهم يكونوا أعظم من بيشتغل بالتجارة العالمية. الزراعة والتجارة جعلوا من سبأ قوة إقليمية مهمة سيطرت على مساحات كبيرة من شبه الجزيرة العربية. الرومان والإغريق قالوا بكتاباتهم أنه هالمملكة كانت مصدر للطيوب والعطور واللبان والقرفة والمر والبلسم. ومرت الدولة السبائية بحسب النقوش المكتشفة بمرحلتين. الأولى هي مرحلة المكربيين بين عامي 800 و650 قبل الميلاد، ولقب الحاكم كان مكرب سبأ، ومكرب يعني مقرب من الآلهة، وبالتالي هالشي بيدل على أنه الملك كان عنده صفة دينية بنفس الوقت، وكانت عاصمة سبأ صرواح. وبدأ المكربيين السدود مثل سد رحاب يلي يعد من السدود الأولية يلي مهدت لبناء سد مأرب يلي وسع الأراضي الزراعية وزاد ثروة أهلها، وظل يتوسع مع الزمن لحتى صارت منطقة مأرب تجمع للأغنياء والملاك المسيطرين، وانتقلت العاصمة لتصير مدينة مأرب. وتوسع السبائيين وزادوا سيطرتهم على التجارة، خصوصا مع انشغال المصريين بآثار الغزو تبع الآشوريين وانشغال الآشوريين بمعاركهم مع البابليين وغيرهم، وبالتالي ما كانوا عم يتدخلوا بشؤون الجزيرة العربية. وعمل السبائيين تحالفات مع حضرموت وقتبان ضد معين وأوسان، وانتصروا عليهم وسيطروا على أراضيهم وتجارتهم. وهالانتصارات والتوسعات خلت المكرب يتلقب بملك سبأ، وخلت هالمملكة تصير أكبر قوة تجارية بالعالم بين القرنين السابع والرابع قبل الميلاد. سيطروا على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكانت معابد مصر تطيب بالطيب أو العطر أو البخور اليمني، والأسواق المصرية تعبت بالحرير والتوابل الهندية اللي جاي عن طريق اليمن. وهون بقى منجي للمرحلة الثانية، مرحلة ملوك سبأ اللي مو بس توسعوا خارجيا بل اعتمدوا كمان على مصادرة أراضي القبائل اللي عرضت حكمهم وعطوها لأولادهم وأفراد من عائلاتهم، وهالشي خلى الحكم ينتقل شوي شوي لإيدين هالعائلات ملاك الأراضي أغنياء وأقوياء ومعهم المال الكافي ليوصلوا للسلطة. وابتداء من عام 500 قبل الميلاد بديت تطلع عائلات قوية ومسيطرة فعلا مثل بنو فيشان وبنو مرثد وغيرهم، لحتى قدرت عائلة تاخذ الحكم من ملوك سبأ. وبديت تطلع آلهة جديدة مثل ذو السماء أو ذو سماوي، غير الآلهة اللي كانت موجودة من قبل، وهالشي بيعكس تغير كبير ومهم بالوضع السياسي والديني والاجتماعي لسبأ، بحيث أنه ظهور آلهة جديدة بيعني ظهور انتماء ديني جديد وتغيير اجتماعي جديد بمثله الملك، لأنه بهديك المرحلة اللي قبل كان الملك هو المسيطر على الجوانب الثلاثة اللي هي الدينية والاجتماعية والسياسية، بس تغير كل هالشي، وهالتغير أثر على التجارة وقامت ثورات من القبائل اللي أخذوا أراضيها واصطدمت مصالح العائلات الغنية ببعضها، ونشبت حروب داخلية عنيفة، عدا عن أنه بديت سبأ تفقد السيطرة على الطرق التجارية البحرية لصالح البطالمة والبطالسة بمصر نسبة لبطليموس الأول وبعدهم الرومان والإغريق. وكان المسمار الأخير بنعش الدولة السبائية هو صعود دولة جديدة، الريدانيون أو الحميريون يلي قدروا يسيطروا على العرش السبعي سنة 30 ميلادي، وأسسوا أسرة جديدة تلقبت بملوك سبأ وذيريدان. وبعهد المملكة الجديدة وصل الغزو الروماني اللي كان قد ضاق ذرعا بدور اليمن المفتاحي والأساسي بالتجارة العالمية وسيطرته على أهم المنافذ، وحاول الرومان يسيطروا عليها ويضموها لروما القوية اللي كانت بأوجة بهداك الوقت. طلعت حملة آليوس غالوس اللي بدأنا الحلقة فيها، ووصلت لمأرب بعد 6 شهور من انطلاقها بدون أي مقاومة تذكر، لأنه حكومة دولة سبأ وريدان ما كانت قوية ولا كان عندها جيش مدرب وجاهز، بس مع ذلك تراجعت الحملة الرومانية، والسبب كان طول المسافة والحرارة والأمراض وقلة المياه ووعورة الطريق، وهيك انجبر الباقي من الجنود أنهم يتراجعوا بدون ما يحققوا غايتهم. بس هالحملة ما مرت هيك، كان لها أثرين مهمين كتير. الأول هو دليل على أن الرومان والفرس بعدهم استوعبوا أهمية وحساسية منطقة اليمن بالنسبة للتجارة العالمية، وبالتالي ضرورة السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. والتاني هو أن روما عرفت أنه من الصعب تنفذ هيك حملة بجنودها وقادتها، لازم توكل طرف تاني يقوم بهالعملية بالنيابة عنها، وهالشي رح يصير بس بعد عدة قرون. وبعد هالحملة حاول أغسطس قيصر يحسن علاقته مع القبائل العربية لحتى يصير له مدخل على المحيط الهندي، وعمل تحالفات مع مملكة ظفار بعمان الحالية ومملكة أكسوم الحبشية بإثيوبيا الحالية، واستمرت الدولة السبائية الحميرية بالسيطرة لحين وصول ملك مشهور اسمه ناشر النعم. ما هذا نقل السلطة نهائيا لأيدي بني حمير ليأسسوا الدولة الحميرية، آخر الممالك العربية باليمن قبل الإسلام.
إني من القوم الذين جيادهم طلعت على كسرى بريح صرصر، فأثرن نقعا من ثنت أثناؤه حتى تثنت فوق هامة قيصر، وسلبن تاج الملك قصرا بالقنا، وأجزن قهرا درب آل الأصفر. آبائي من كهلان أرباب العلا، وبنو الملوك عمومتي من حميري. قدنا من اليمن الجياد فمن ثنت حتى حوت بالصين مهجة يعبري. ورمت سمرقندا بكل مشقف لهج بأحشاء الفوارس أسمري. ووطأنا أرض الشام ثم وفارسا بالحارث اليمني وابن المنذر. وصبحت بلاد الهند بالبيض التي صبحت بها كسرى صبيحة تستري.
الحميريين هن قبيلة عربية بتتفرع من سبأ، كانوا أتباع للقتبانيين وبعدين استغلوا ضعف الممالك وخصوصا السبائيين وتوسعوا بالنصف الأول من القرن الأول الميلادي وسيطروا على جنوب شبه الجزيرة العربية، وكان مقرهم بريدان أو ذي ريدان اللي بنوا فيها حصن مشهور، وبدوا يهاجموا الحضارمة يعني مملكة حضرموت ويهاجموا السبائيين ويتوسعوا على حسابهم ويسيطروا على التجارة. وتلقب ملوكهم بالتبابعة، الواحد منهم يسمى تبع، نفس اللي شفناه بمسلسل الزير سالم، التبع اليماني. أما تأسيس مملكة حمير فتم بعهد الملك شمر يهرعش بن ناشر النعم بين عامي 270 و 310 ميلادي، وتوسع هالملك وضم حضرموت وتهامة والجبال اللي بتحيط باليمن، ولقب حاله بملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات وعربهم في الجبال. وفرض نفوذ الحميريين على شواطئ أفريقيا الشرقية بشكل عام وساحل أزانيا بشكل خاص اللي هي سواحل جنوب الصومال وإلى الجنوب منها كمان. تخيلوا أن قوافل الحميريين التجارية كانت تنتقل بين الصين شرقا إلى مصر غربا، وأسطولهم كان ينافس الأساطيل الإغريقية والرومانية والحبشية ويتفوق عليها. وهون لازم نوقف مع الأحباش وبلاد الحبشة اللي إلها علاقة خاصة مع اليمن تاريخيا. عبر التاريخ صارت هجرات جماعية كبيرة لليمنيين العرب باتجاه الحبشة بالغرب، عاشوا على الطرف المقابل للبحر الأحمر وأسسوا مستعمرات تجارية على شاطئ إريتريا حاليا، وامتد نفوذها ليوصل للقبائل الكوشية الأفريقية وتوحدوا معها وأسسوا مملكة اسمها مملكة أكسوم يحكمها الخليط اليمني الحبشي الناتج عن هذه الهجرات القديمة. الرومان شافوا بهي المملكة مصلحة كبيرة لإلهم بأنهم يتحالفوا معها لحتى يضعفوا سيطرة السبائيين والحميريين بعدهم على التجارة البحرية، وازدهرت أكسوم وخصوصا بالقرن الثالث الميلادي. بعدين دخلت الديانة النصرانية إلها عن طريق ملكة عيزانة يلي اعتنق المسيحية بين 320 و 342 ميلادي، وصاروا المبشرين السوريين النصارى يجوا عليها ليبشروا بالديانة المسيحية. وبالقرن الرابع الميلادي بديت محاولات الحبشة لاحتلال اليمن لعدة أسباب، من التجاري لحتى ينهوا سيطرة الحميريين على خطوط التجارة العالمية ويقضوا على تواجدهم على سواحل أفريقيا الشرقية، ومن أيضا نشر الدين المسيحي باليمن. واحتلت الحبشة اليمن لحوالي 40 سنة بدعم من الروم البيزنطيين، وطبعا الموضوع استراتيجيا كان أكبر من هيك بكتير لأنه دخلت اليمن بحسابات الصراع بين الروم والفرس، وحتى صراعات الممالك العربية التابعة لهم، المناذرة التابعين للفرس بالعراق والغساسنة التابعين للروم البيزنطيين ببلاد الشام.
نسوس أقيالها لنسوس بذلك اليمن وما حولها، يجب أن نمسك بحبات العقد كلها. نحن أمام نهر من الذهب يا سيدي، يكفينا كلنا وستثلج صدورنا جميعا حين نضع أيدينا على ظفار عاصمة الحميريين.
بس بعد حوالي 40 عام من الاحتلال استغل الملك الحميري ملك كرب يهأ من ثورة صارت بالحبشة وانهماك الأحباش بإخمادها، وثار على الاحتلال وقدر يطردهم من اليمن سنة 378 ميلادي. ورجعت الدولة الحميرية توسعت وسيطرت على مساحات كبيرة من الجزيرة العربية بعهد الملك تبان أسعد، واستمرت الصراعات الدينية بين الأديان المختلفة المنتشرة بالمنطقة، بين اليهودية اللي متركزة بيثرب أو المدينة المنورة حاليا والمسيحية القادمة من الأحباش، والوثنية وعبادة الإله ذي سماوي يلي كانوا يعبدوا الحميريين. وهالصراع ذو الغطاء الديني هو دلالة على الصراع الحقيقي بين الفرس والروم، الفرس يلي دعموا اليهود لحتى يوازنوا نشر النصرانية المدعوم من الحبشة ووراهن الروم. واستمر الوضع هيك حتى القرن السادس الميلادي، توازنات وصراعات بين هالدول، والروم والفرس عم يدعموا حلفاءهم لحتى يحاربوا نفوذ الطرف الثاني، الروم عم يدعموا المسيحيين والفرس عم يدعموا اليهود والمسيحيين من مذاهب مناهضة لمذهب الروم، وملوك حمير عم يتقلبوا من هون لهون، مثل الملك ذو نواس يلي اعتنق اليهودية ليحارب المسيحية السياسية اللي بتتمثل بالحبشة والبيزنطيين، وحارب النصرانيين بالمنطقة ومنهم نصارى نجران يلي خيرهم بين ترك دينهم أو الحرق بأخاديد وحفر، وهم أصحاب الأخدود نفسهم اللي تم ذكرهم بالقرآن الكريم. وتزامنت الحادثة مع وقوع حروب بين البيزنطيين والفرس بالعراق والشام وانقطاع طرق التجارة البرية. يعني صاروا الروم بأمس الحاجة لطريق البحر الأحمر التجاري، فدعموا حملتين من الأحباش لاحتلال اليمن. الأولى مرت بصلحة مع ذو نواس اللي قدر يقنعهم فيها أنه هو صار عامل وحاكم إلهم على اليمن وأوقف تحالفه مع الفرس. أما الثانية فصارت بعد ما بيّن أنه ما كان ملتزم بتعهداته واحتل الأحباش اليمن وقتل ثلث الرجال وخرب ثلث العمران وسبيت النساء. ووصف الشاعر ذو جدن الحميري الذل اللي صار بحمير بعد العز والقوة اللي كانوا فيها بأبيات شعر، بيقول فيها: هونك ليس يرد الدمع ما فات، لا تهلكي أسفا في ذكر من مات، أبعد بينون لا عين ولا أثر، وبعد سلحين يبني الناس أبياتا. بينون وسلحين هم حصون حميرية. وظهر بهديك الفترة الملك سيف بن ذي يزن المشهور يلي استعان بملوك الحيل المناذرة ووراء الفرس من الساسانيين ليطردوا الأحباش من اليمن، وفعلا هذا اللي صار. بس النتيجة كانت احتلال الفرس لليمن لحد وصول الإسلام وانتهاء الدولة الفارسية. طبعا كان في ممالك تانية إلى أثر على حياة اليمن مثل كندا وميسان وغيرهم، بس الفكرة اللي كانت دائما عم تدور بعقلي خلال البحث بتاريخ اليمن واللي هي أساسا سبب اختياري لهذا الموضوع ولو أنه معقد شوي وصعب وفي أسماء كتير وأسماء ممالك كتير، هو أهمية هالبلد التاريخية، موقعه الاستراتيجي اللي بيخليه دائما ضحية الصراعات الإقليمية وحتى العالمية. وهالشي عم يتكرر من أيام الآشوريين للفرس والروم ولليوم. ولما أجته الفرصة صار من أهم القوى التجارية بالعالم بوقت من الأوقات وهدت سيطرة دول كبرى. أما الفكرة الثانية واللي هي فعلا أثرت فيني هي قلة أو حتى ندرة المحتوى العربي خصوصا وكل اللغات عموما عن تاريخ اليمن الغني والرائع. ممالك قامت وحضارات انبنت وما سمعنا عنا إلا القليل، واللي بيشوف صور وفيديوهات من اليمن بيعرف أنه هذا البلد هو موقع تصوير تاريخي جاهز لا يحتاج لأي شيء، بأبنيته مناخه غاباته جباله تاريخه وممالكه. هذا التاريخ اللي ما بنسمع فيه ولا بنشوفه ولا بنقرأ عنه. حاولت بحلقة اليوم غطي ولو جزء صغير منه بهالحلقة، وبتمنى لليمن وأهله السلام والأمان وعودته للمكان اللي بيستحقه والاسم اللي بيلبق له، اليمن السعيد. كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار، إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق بيان عاروري، إخراج صوتي تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب. وهذا الموسم من بودكاست منبت من إنتاج صوت يأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الأم لويكيبيديا. والآراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها.
نحن الذين نذل أعناق العدا ونعز بالمعروف كل المعسر، نرعى الجوار ولا نجور على الورى، ويبيت فينا الوافر غير موفر. قحطان قومي ما ذكرت فخارهم إلا علوت على سنام المفخر.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.